لن نرضى بهذه المهادنة من قبل تحالف العدوان. سندافع عن مياهنا وعن أجوائنا وعن برنا وعن ثروات بلادنا بكل السبل بإذن الله سبحانه وتعالى، ومسلمين للقرارات الاستراتيجية التي ستتخذ من قبل قيادة الثورة المتمثلة في السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي نحن على ثقة تامة. وقد واجهنا هذا التحالف العدواني الكوني بهذه القيادة الحكيمة، وأيضا كل ثقتنا بالله سبحانه وتعالى وفي الخيارات الاستراتيجية التي ستتخذها وزارة الدفاع والقوات المسلحة اليمنية.
بارك الله بكم، شكر جزيل لأخ شرف الدين رحبي من اليمن على هذه المشاركة معنا. بعد قليل نواصل رافقنا.
مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانوا مهما مكروا مهما فعلوا لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت. يا شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن ناديك، شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن ناديك، فاصرخ بالموت لها علنا فالصمتنا لا يجديك، فاصرخ بالموت لها علنا فالصمتنا لا يجديك. مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانت الوعود
بالله وسارع فيما يرضيه يهديك. حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، الحصار والآثار الكارثية على اليمن وأبنائه لا زال محور وموضوع النقاش. بالعودة إلى صلب الموضوع والحديث حول قضية شحة الدواء في اليمن وبرنامج الإمداد الدوائي الذي عقده مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء، سلط فيه الضوء على الآثار الكارثية للقطاع الدوائي المنقذ للحياة في اليمن، والذي وصل إلى حالة شبه يأس حقيقية. يجب أن يصل هذا الصوت كما نوهنا إلى كل العالم. يلتحق بنا الأستاذ علي الدرواني الإعلامي في قناة المسيرة اليمنية. أستاذ علي السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا،
حياكم الله وبيان. أستاذ علي، نبحث في هذا اللقاء المؤتمر الصحفي الذي عقده لبرنامج الإمداد الدوائي وسلط الضوء على تلك الكارثة الصحية، نتحدث عن أكثر من 170 ألف مريض من الفئات الضعيفة المعرضة لخطر الموت بسبب شحة الدواء أو انقطاعه أو عدم وجوده. تفضل.
نعم، لقد كان مفاجئا الأرقام المهولة التي ذكرتها اليوم وزارة الصحة في بيانها المتعلق في المؤتمر الصحفي لمديرية الدواء أو إمداد الدواء. هذا الرقم الكبير 170 ألف تقريبا، 170 ألف مريض من الأمراض المزمنة بحاجة إلى أدوية من خلال الحياة. هناك أيضا ارتفاع في أمراض السكر، التقزم، الأورام السرطانية، في الكبد، الهيموفيليا خلال سنوات العدوان والحصار السنة الماضية، وتعاني هذه القطاعات من صعوبة في توفير الأدوية الحيوية المبردة. هناك أيضا ارتفاع في كلفة وصول هذه الأدوية إلى المرضى نتيجة القيود، قيود الحصار الذي يفرضها سواء على ميناء الحديدة والذي كان تصل من خلاله تقريبا 60% إلى 70% من الأدوية، أيضا إغلاق مطار صنعاء والذي كان تصل من خلاله أيضا ما يقارب 30% من الأدوية. يعني اليوم حتى مع فتح المطار كنت في نقاش اليوم مع مدير عام برنامج الإمداد الدوائي، وقال أنه يعني حتى مع فتح مطار صنعاء يعني مع منذ 6 أشهر 7 أشهر أنه لم يكن التمكن من إدخال الأدوية عبر المطار نتيجة لتعنت قوى العدوان ومنعها أن تقوم طائرات اليمنية بحمل الأدوية ونقلها من المطارات الدولية إلى صنعاء. يعني لا يزال هناك قيود تدخل في جرائم الحرب. يمكن أن يستخدم هذا المنع منع الأدوية في إطار جرائم الحرب المرتكبة من قبل حالة العدوان على اليمن. طبعا 170 ألف مريض بحاجة إلى هذه الأدوية، تقوم وزارة الصحة مشهورة بتوفير أغلب الأدوية المخصصة لهم، لكن كما تعلم ويعلم الكثيرون يعني أن الحصار يؤثر انخفاض الإيرادات، يعني طبعا المرتبات لا تؤثر على قدرة وزارة الصحة في تلبية هذه الحاجيات الحيوية والضرورية للمرضى. يعني 1 مليار ريال فقط هي المخصصة لشراء الأنواع من الأدوية، يعني هذا رقم يعني أقل من المطلوب. الآلية التي تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها يعني لتوفير هذا الدواء آلية غير فعالة، لا ترجع إلى مستوى الحالة الإنسانية التي خلقها الحصار والعدوان من سنوات. فيعني أخوان يمكن أن تكون السعودية يعني الأمم المتحدة طرفا في فرض هذا الحصار، لأنها لا تقوم بدورها المطلوب ولا المأمول ولا حتى الدور المفترض بها أن تقوم به. نتيجة العدوان أيضا كان الحصار، إغلاق السخن الجوي أثر على شركات الأدوية العالمية التي كانت تنقل الأدوية إلى اليمن ومنعها من توفير الأدوية إلى وإيصالها إلى صنعاء وغيرها من المحافظات. نتيجة للعراقيل الكبيرة التي يضعها حالة العدوان، وربما تتعرض هذه الأدوية للتلف قبل أن تصل إلى مطار صنعاء أو حتى إلى ميناء الحديدة، أو إذا وصلت تكون تشارفت على الانتهاء ولا يستطيع المرضى استخدامها يعني إلا لفترات وجيزة جدا، بينما كانت في السابق يعني تصل إلى صنعاء ويتم تخزينها وفقاً شروط التخزين المتبعة يعني على الأقل عام كامل. اليوم تقضي نصف عمرها وأكثر من نصف عمرها في الطريق، وهذا أمر غير مقبول. ولذلك رأت هذه الشركات أنها تتحمل خسائر أكثر من يعني ما يمكن أن تستفيد منه من أرباح، وهي يعني غير جاهزة أو غير مستعدة لتكبد كل تلك الخسائر، وهذا كله تحالف العدوان. أيضا اللافت في الموضوع أن هذا الأمر ليس مقتصرا على المحافظات الحرة، على سلطات حكومة الإنقاذ الوطني، بل وأسوأ منه هناك في المناطق المحتلة، رغم الحديث عن الدعم الدولي ودعم تحالف العدوان والدعم الغربي والإنساني والمنظمات والإيرادات الهائلة التي يبنونها من وراء الثروات النفطية والمنافذ والموانئ التي تعمل تحت سيطرتهم هناك. فلذلك يعني نحن نقول أن اليمن كله محاصر، صحيح هناك مناطق تحت الاحتلال لكنها أيضا محاصرة، محاصرة من الدواء كما هي محاصرة من الوقود، كما هي محاصرة من المرتبات، كما هي محاصرة من الخدمات. لا توجد أي يعني أدنى الخدمات غير موجود يعني.
طيب أستاذ علي،
يعني نعم،
منظمة الأمم المتحدة أين دورها هنا في اليمن؟ لماذا لا نجد دور هذه المنظمة ضعيف إلى حد يعني لا يمكن مقارنته بأي بلد آخر في العالم؟ تفضل أستاذ علي.
للأسف يعني الأمم المتحدة كما أشرت أنه هي لا تعمل في اليمن بالشكل المفترض، يعني هي تعمل يعني أقول بوجه لها وجه إيجابي ووجهين سلبيين. يعني الفرص الأول هو أنها تقوم بتيسير بعض الحاجيات الإنسانية وفي مجال الاستجابات الإنسانية، يعني لا يمكن إنكار هذا الشيء. لكن الثلث الثاني هو أنها يعني الثلث الثاني وهو الثلث السيء، هو أنها لا تقوم بدورها بوجه كامل بقدر ما تقوم باستغلال المأساة الإنسانية في اليمن لتمويل مشاريعها والعبث بهذه الأموال، مقابل طبعا الصمت على جرائم العدوان، وهذه كلها امور سلبيه وغير مقبوله. فهذا الوجه السيء، هذا الثلث من العمل السيء. الثلث الثالث وربما يكون بدرجه مقاربه من السوء، هو انها تحاول ان تسيطر على بعض الجوانب الصحيه والسياسيه والاقتصاديه، تريد ان تقوم هي بدور الدوله يعني. وهذا طبعا هو رغبة أمريكية أن تقوم بإبدال وظائف الدولة بتقديم الخدمات لتجعلها بيد الأمم المتحدة باسم المساعدات الإنسانية. طبعا منذ في أزمنة سابقة كانت هذه المساعدات تصل إلى الحكومة، حتى وإن كانت حكومات فاسدة لكنها في الأخير تصل إلى هذه الحكومات وتقوم هي بتنفيذ هذه المشاريع. اليوم الأمم المتحدة كانت تريد أن تنفذ بعض المشاريع باسم أنها مشاريع إنسانية لكنها ذات طابع سياسي انتقائي، وهذا شيء سيء جدا ولا يمكن القبول به. ولذلك يعني تسمع أنت المنظمات الأمم المتحدة بين الحين والآخر وهي تدين ما تسميه عرقلة عملها. لا يوجد أي عرقلة للعمل الإنساني كعمل إنساني، ولكن هناك فعلا رفض لأن تقوم الأمم المتحدة بأدوار يعني يجب على الحكومة أن تقوم بها. الحكومة لديها بياناتها ولديها احتياجاتها وفقا لما تراه في أرض الواقع في أجهزة الشعب اليمني وهي تقوم بها. لكن أن تأتي أي منظمة دولية أو أممية لتقدر هي ما الذي يحتاجه أبناء الشعب اليمني، هذا أمر غير مقبول. هذه أمور سيئة تقوم بها الأمم المتحدة وهي غير مقبولة، ولا يمكن السكوت عليها ولا حتى القبول بتمريرها. إذن نحن أمام جزء بسيط جدا من العمل الذي تقوم به في هذه المجالات، ولذلك الصوت الآن نحن لا نرفع الصوت من أجل إدخال مساعدات، لا، نحن نرفع الصوت من أجل الكف عن استخدام الشعب اليمني ومأساته بإطراء بعض القيادات التي تعمل في المنظمات الدولية وتنفق الأموال المخصصة للمساعدات في اليمن، تنفقها يعني والتقارير تشهد أن الأمم المتحدة تنفق تقريبا أكثر من 60% من نفقاتها تذهب بنفقات تشغيلية، و30% فقط هو الذي يصل إلى المستفيدين أو المستهدفين بالاستجابة الإنسانية التابعة لها. هذه الأمور ليست جديدة، سفرياتهم، تنقلاتهم، إيجارات المكاتب التي يشتغلونها سواء في اليمن أو الجيبوتي، هذه تفوق الخيال بملايين الدولارات. هذا الأمر غير مقبول أن يتم يعني أن يضم إلى قائمة النفقات الإنسانية في اليمن. هذا الأمر غير مقبول، ولا يمكن السماح بمثل هذه الأمور أن تتم في اليمن. لكن على كل حال ليس المطلوب هو المساعدات أو استمرارها، وإنما المطلوب هو رفع العدوان وكف هذا الحصار الظالم وتسخير ثروات اليمنيين لصالح خدماتهم. اليمن ليس فقيرا، اليمن ليس فقيرا وليس بحاجة إلى أحد، اليمن غني، لكن يجب على تحالف العدوان والمنظمات الدولية التي تعمل من أجل ترسيخ حالة اللادولة في اليمن. هذا الأمر غير مقبول، ولذلك كان الصوت مرتفع، والمعادلات الأخيرة التي يضربها اليمنيون وقيادتهم الحكيمة أنه لا لمزيد من نهب النفط في اليمن حتى يتم تسخيره لمصالح أبناء الشعب اليمني سواء في المحافظات النفطية أو بقية المحافظات اليمنية. لا مجال للاستمرار في هذا النهب أو في هذا الحصار، وإن لم يقبلوا بهذا فالأمور تتطور يوما بعد آخر ولا مجال لهم، وسيدركون أنه لا مجال لهم إلا أن يستمعوا للشعب اليمني وصوته وحقوقه.
لك منا كل الشكر والتحية أستاذ علي دروان الإعلامي في قناة المسيرة من بيروت لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا.
شكرا لك.
حياكم الله.
يا شعب قاوم هجمة الإرهابي وابدأ مسيرا الموقف الإيجابي، قالوا أجل بنيك دون جريرة حتى استحلوا البدل في المحراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهابي.
لما رأوا فيك التسامع شيمة زادوا اللؤم والإرهاب، هم جوعوك وجهلوك وروعوا حتى أباحوا دماك للأغراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
يا شعب قاوم هجمة الإرهاب، وابدأ مسيرا حتى استحلوا البدل في المحراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
واستنزفوك تسولا وإهانة، تبت أيادي العصبة الأذناب. قم أيها اليمن السعيد ولا تهب إلا إلهك واهب الأسباب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
يا شعب قاوم هجمة الإرهاب، وابدأ مسيرا الموقف الإيجابي، قالوا أجل بنيك دون جريرة حتى استحلوا البدل في المحراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم،
يا ابن الفاتحين تحية من كل حر وافر الإعجاب. أنت الحضارة والثقافة والنقاء للثناء بسنة وكتاب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
يا شعب قاوم هجمة الإرهاب، مسيرا الموقف الإيجابي، قالوا أجل بنيك دون جريرة حتى استحلوا القتل في المحراب.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى لقائنا هذا في اليمن. التصدي والتحدي، الحصار ولا زال كارثي على اليمن وأبنائه، لا زال محور نقاش. ودعنا الأستاذ علي درواني وهو الإعلامي في قناة المسيرة الذي رافقنا خلال هذا اللقاء، مع شكرنا الجزيل له ولكل من يتابع ويتواصل معنا في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي، وحقيقة ذلك الدور المخزي للأمم المتحدة في القضية والملف اليماني لا زال سؤالا كبيرا، لماذا كل هذا التخاذل في القضية اليمانية من قبل هذه التي من المفترض أن تكون منظمة تعنى بهموم العالم ومشاكل الدول والأمم، فإذا بها تشارك إلى جانب الجلاد في جلد الضحية بدلا من أن تكون بلسما لجراحي. لذلك هذا الدور المشبوه للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية ضاعف من مأساة أبناء اليمن، هذا ما يمكن الحديث عنه في هذه العجالة، ضاعف من هذه المأساة التي كان من المفترض أن تنتهي منذ عدة سنوات. واليوم نتحدث عن عشرات الآلاف من يعانون بسبب عدم وجود الدواء الكافي، الغذاء الكافي، عدم وجود الخدمات الصحية والعلاجية الكافية التي بإمكانها أو من خلالها يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه في اليمن. فإذا بهذه المنظمة تلعب دورا مشبوها للأسف الشديد كما لعبت خلال السنوات الماضية، ولم تقدم إلا المزيد والمزيد من الوعود الفارغة والكاذبة لأبناء اليمن. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب لنا من سلطنة عمان بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم والفاضل حياك الله وبياك. لقد استنفذت كل الأدوات، تحالف العدوان عمل ما عمل خلال السنوات الماضية ولا زال يحاول أن يقتل مزيد من أبناء اليمن الذين صمدوا ووقفوا بوجه هذه الهجمة الشرسة الكبيرة التي عانوا منها خلال السنوات الماضية. أخي الكريم لقد استشهد أبناء اليمن لأن البلدان العربية والإسلامية أيضا بالإضافة إلى الأمم المتحدة كان لها دورا مخربا، كان لها دورا ضعيفا، لم تكن بمستوى الوقوف بوجه الظلم والظلمة. لذلك نقول بأن الأمم المتحدة شريكة، وكذلك يشارك معها من قتل أبناء اليمن، أي تلك الأنظمة في أمتنا العربية والإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللذين رفعا لواء الحرب ضد الإسلام والمسلمين وأصل العروبة أي اليمن من خلال وقوفهم إلى جانب الجلاد ووقوفهم إلى جانب الصهاينة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي لم ولن تقدم لهم شيئا سوى الوعود الكاذبة والكاذبة دائما ولا شيء سوى هذه الوعود، وهم يعلمون ذلك قبل غيرهم. مع شكرنا دائما لإذاعة طهران لكل ما قدمته للقضية اليمانية خلال السنوات الماضية. شكرا لك يا خيمة، حياك الله، حيا الله أهلنا في سلطنة عمان على هذه المشاركات والمساهمات، على هذه الوقفات وعلى كل هذه الأصوات التي لا زالت تقف بوجه الظلمة، بوجه أولئك الذين قتلوا حاصروا اليمن. هذا الحصار المطبق، قضية عدم الوقوف بوجه وصول المرتبات إلى يد الموظفين وهي من المفترض أن تصل إليهم من ثروات بلدهم وليس منة لا من أمريكا لا السعودية لا الإمارات ولا غيرها، أيضا من النقاط التي يتوقف عندها الكثير اليوم ويقول لماذا كل هذا الإصرار على تجويع وقتل وتمزيق اليمن بهذا الشكل، لماذا كل هذا الإصرار على قتل المزيد من أبناء اليمن؟ هل لأنهم رفعوا لواء الحق ومواجهة الباطل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، وهو واجب على الجميع، واجب على جميع الأمة العربية والإسلامية أن تقف بوجه الكيان الصهيوني وليس فقط اليمن الذي يدفع هذا الثمن الغالي والكبير؟ فكان من المنتظر أن يقف الجميع بوجه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني إلى جانب اليمن وليس العكس كما حصل للأسف الشديد، أي الوقوف بوجه اليمن إلى جانب الكيان الصهيوني وإلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما حدث وهذا ما جرى ويجري. لذلك لا غرابة في أن نتحدث اليوم عن حصار مطبق وعدم حديث حقيقة عن هذه الكارثة، الكارثة والمأساة. الأخ عبد الناصر معنا. أخي عبد الناصر السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أصوالي إذاعة طهران وكل مستمعي إذاعة طهران ومتابعيها،
حياكم الله.
بطبيعة الحال الشعب اليمني الذي يبقى مكتوف الأيدي، وهناك من يريد أن يحاصر الشعب اليمني ويحاصره في قوته في معيشته، هناك معاناة جراء على العدوان، جراء على الحصار، وهناك من يسعى لنهب الثروات ونهب مجدرات الشعب اليمني. هناك تنديدات فرنسية بريطانية أمريكية ردًا على ما يقوم به الطيران المسير، على ما هناك من يتحرك لنهب الثروات اليمني. إذا كان يسجدون هذا التحرك وردة الفعل، لماذا لم يسجدون الحصار وقتل الأطفال والحياة وأيضا صرف الرواتب ومقدرها الشعب؟ هذا هناك رهان، هناك رهان على ثبات الشعب. هناك اليمن اليوم، اليمن بقوته بعتاده بشعبه في ميادينه لن يرضى. اليوم متحد الشعب على أنه سواء شمالا وجنوبا، حتى أولئك القاطنون تحت في المناطق المحتلة يؤيدون ويعلقون آمالهم في حكومة صنعاء وديار صنعاء في أخذ في إرجاع مقدرة الشعب وصرفها على الشعب وأبناء الشعب وصرفها للموظفين الدولة. اليوم الأمريكي والفرنسي والبريطاني والسعودي يتحرك نهب الثروات في حضرموت. هناك لقاء السفير الأمريكي بحضرموت محافظة المرتزقة. اليوم نشوف هذا التحرك أجنبي وتدابير وتحركات نهب الثروة اليمنية. لكن نحمد الله ونشكرها اليوم بجياتها العظيمة مطلبة السبعين بدر الدين الحوثي وزير الدفاع وأبطال الجيش الشعبي لهم بالمرصاد، الطيران المسير، القوة الصارخة لهم بالمرصاد. من يفكر أو يتحرك نهب الثروة اليمن سيرى ضربات جاثمة، حتى تلك المنشآت النفطية، وإذا تطاول العدوان في حصاره سيرون منشآتهم النفطية والحيوية ومرافقهم وأموالهم تحت رحمة الصواريخ اليمنية والطيران المسير. لن نبدأ مكتوف الأيدي وهناك من ينهب ثرواتنا ونحن نعاني من شظف العيش. الشعب وإرادة الشعب تطالب بفك الحصار، تطالب إرجاع حب الشعب وأن يرجع وأن تكون مردوداتها إلى بنك صنعاء وصرفها.
شكرا أخي عبد الناصر،
يستحقها الشعب والموظفيها.
بارك الله بكم. مع اعتذاري منك للأخ عبد الناصر ألف شكر وتحية. نسمع للأخ أبو محمد مهدي من صنعاء الذي وصلتنا رسالته عبر الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لبرنامج اليمن التصدي والتحدي على الطهران العربية. الحصار والآثار الكارثية على اليمن وأبنائه، فالحصار على اليمن مستمر حتى يومنا هذا، 8 سنوات من الحصار يمنع العدوان دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية ويغلق الموانئ والمطارات وخاصة مدار صنعاء ويمنع الأمراض من السفر إلى الخارج، معاناة لا مثيل لها في هذا الزمن يعانيها أهل اليمن.
طيب أكتفي بهذا القدر، مع الاعتذار للأخ محمد مهدي والسادة المستمعين. شكري واعتذاري من الأخ أبو جهاد، الأخ العزيز والفاضل محمد الموشكي، أبو مختار الأزدي، علي أحمد ديجان، والشاعر بشير الصراري. أزف الوقت المخصص للقاء، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
الأحرار جبهة عظمى بوجه الظالم الغدار، المعارك لم تنم يوما بخط النار، ظهرت أرض السعيدة من يد الأخطار.
إلهي عبدك العاصي أتاك، إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا.
سواك إلهي هاجت العبرات مني فأصلح شأن مقترف دعاك فليس سواك بالغفران ترجى لعبد تائب يرجو رضاك
إلهي عبدك العاصي أتاك مبرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك سواك
إلهي مسنا ضر البرايا وداهم من يود لنا الهلاك تداعى الأبعدون بكل ويل وكاد الأقربون لهم وحاكا
إلهي عبدك العاصي أتاكا مبرا بالذنوب وقد دعاكا فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تمنع فمن يرجو سواك
إلهي إن بدا التقصير فاصفح وسامح من تنكب عن هداك ولا تفضح عبادك يوم حشر ولا تفنى بعفوك يوم ذاك
إلهي عبدك العاصي أتاك مبرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تمنع فمن يرجو سواك
وسامح من أناب إليك فضلا إلهي ما لنا أحد سواك إلهي واهدنا للخير
أتاك مبرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تمنع فمن يرجو سواك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمة من أروع حكمه: ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. اللي يزهد بالدنيا يستهين بالمصيبة، هذه خلاصة الحكم. اللي يزهد بالدنيا يستهين بالمصيبة، واللي يتشلب بالدنيا، اللي يكمش بالدنيا، بعد أي مصيبة تجي يخرج من طورة. خلي نقول هيك أحسن، ما نقول يكفر، بس يخرج من طورة. شايفين انتو هاي الحالات كثيرة. الإمام أمير المؤمنين يقول الزهد، الزهد شنو الزهد؟ يقول كلمتين بالقرآن: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أكو بعض الناس مثلا إذا الفرح مطلوب مو معناته لا يفرح الإنسان، بس لا يشلب بيها. هذا الكلام، لا يشلب بالأشياء، يرتبط بيها ارتباط وكأنه إذا راحت من عنده راحت كل الحياة، ما بقى لشيء. وأكو هم فهم خاطئ للزهد. زهد يعني أنت مثلا ما عندك، كل شيء ما عندك، ما تملك. لا، مو هيك الشيء. لا يملكك السيارة، لا تملكك البيت، لا يملكك الأموال، لا تملكك الجاه، لا يملكك المنصب، لا يملكك. هذا هو الزهد. مو معناته لا يصير عندك جاه، ولا يصير عندك منصب، ولا يصير عندك أموال، ولا يصير عندك سيارة، بس لا يملكوك. النبي صلى الله عليه وآله يقول الزهد ليس بتحريم الحلال. مو تحرم الحلال على نفسك، هذا مو زهد، ولكن أن يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. هذا الزهد الحقيقي، هذا الزهد الحقيقي. أنت عندك أموال حاطها بيدك بالبنك، ضامها ببيتك، يمتى تصير زاهد؟ عندما تشعر أن ما عند الله أفضل وأحسن وأوثق وأكثر اطمئنان من هذه اللي مخليها بالبنك ومخليها ببيتك وضامها، ومن هاي سيارتك، ومن هذا بيتك، ومن هاي أموالك، ومن هذا جاهك، ومن هاي منصب، من هذا منصبك. رواية جدا جميلة، جدا جميلة، حلوة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: قلت لجبرائيل: يا جبرائيل، فما تفسير الزهد؟ شنو تفسير الزهد؟ قال: الزاهد يحب من يحب خالقه، هذا واحد، ويبغض من يبغض خالقه. ليش؟ لأن أنت متحب المؤمن اللي يحب الله، وتبغض الإنسان المنافق اللي يكره الله، راح تتمسك بهذه الفضائل، ويتحرج من حلال الدنيا. يعني شوية على كيفك، أكو ناس فقراء، أكو ناس مساكين، أكو ناس مو تجيب سيارتك طاير، ها، بنص القرية، بنص المدينة، بنص الشارع، بنص المحافظة، بنص القضاء، على كيفك شوية. بعد: ويتحرج من حلال الدنيا ولا يلتفت إلى حرامها. الحرام ما يلتفت له أبدا مهما يكون الحرام، فإن حلالها حساب وحرامها عقاب. ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه، ويتحرج من الكلام. شايفينك بعض الناس يقعد بمجتمع يقعد بنص ناس يعسن هاي العائلة يضربها هذه المرأة حكى عليها هذا الإنسان قلل من قيمته ذاك عجيب عجيب أكو إنسان بعض الناس بمرض عجيب غريب. شوف النبي صلى الله عليه وآله شنو خبرة جبرائيل يقول له زاهد يتحرج من الكلام. شلون يتحرج من الكلام؟ شوف شلون يتحرج من الكلام، كما يتحرج من الميتة التي قد اشتد نتنها. الله، يعني انت شايف الآن ببعض الحالات من تمشي وتشوف لك ميتة هسه حيوان ميت وبالصيف بعز الصيف ومتفسخ، شلون تطلع منه ريحة؟ هذا شلون تطلع منه ريحة؟ يقول الإنسان الزاهد المفروض يتحرج من الكلام، يتحرج. مو 24 ساعة قاص هذا وضارب ذاك ومودي لهذا كلام، وخصوصا عندنا هاي الموبايلات وهذه وسائل التواصل. لا تحرج لا من كلام ولا من رسالة ولا من مصيبة. يجيك فيلم على واحد شخص وديته، تجيك رسالة عن شخص وديته، تأكد. أنا ما أقول لك لا ترسل، بس تأكد شوية، تأكد. الآن لو واحد يسأل هذا السؤال، هذا اللي يجينا الآن على وسائل التواصل إش كثر من عنده إحنا متيقنين به، متيقنين بحيث باشر يجيك ربك يقول لك تعال هذا الفيلم اللي وديته وهاي الكلام اللي رسلته تقدر تحلف عليه تقسيم تقول والله بالله تالله أنا متيقن من عنده هذا الكلام؟ لو تقول لي سمعت قالوا لي فلان قال فلان ودالي إياه فلان ثقة هو اللي أرسل لي إياه، هنذني أكو غيرين؟ شوف الزاهد شنو عند النبي صلى الله عليه وآله وعند السماء وعند جبرائيل، هذا الزاهد. ويتحرج من الكلام، هذه كلمة جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله عندما سأله عن الزاهد. قلت يا جبرائيل فما تفسير الزهد؟ شنو الزاهد؟ شنو الزهد؟ قال ويتحرج من الكلام كما يتحرج من الميتة التي قد اشتدت جيفتها ونتنها. ايش قد واحد يتحرج من عتها؟ فحكمة أمير المؤمنين تقول ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات. ما تعظم عند المصيبة إذا زهد في الدنيا. ليش ما تعظم عند المصيبة؟ لأنه هو يدري هاي الدنيا بعد إلى زوال، ماكو واحد يبقى بهذه الحياة، هذه الدنيا إلى زوال، لا نعيمها ولا مصائبها باقية ثابتة. ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات، تصبح عند المصيبة هينة، عندما تنزل عليه المصائب يتلقاها بقلب صبور شكور. ما شاء الله شايفين المصائب بهذه الحياة في هذه الفترة من الزمن، تجيك من كل حدب وصوب من كل مكان. فهذه الحكمة فيها رسالة، وهي رسالة مهمة. ومن زهد، حكمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسيرة محمد وآل محمد، ومن أولئك الذين سمعوا الكلام فاتبعوا أحسن هذا الكلام، وأحسن كلام هو كلام الله تبارك وتعالى وكلام نبيه وكلام الأئمة سلام الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة. Allah, Allah, Allah.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله
شابو کون ہے
اللہ اللہ
مہر بابو کون ہے
اللہ اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کی سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ
حسب ربی جن اللہ اللہ اللہ يا قلبي غير الله الله الله
أفقد كناه
الله الله
Alemin padişahı
Allahu Allah
Yüreklerin fenahı
Allahu Allah
İşit Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi canallah Allahu Allah قلبي غير الله الله الله
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين
الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله
حسبي ربي جل الله الله الله في قلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإسلام
ونمط الحياة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا مستمعتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإسلام ونمط الحياة وكان حديثنا خلال الأسابيع الماضية حول أساليب ملء أوقات الفراغ ومنها السفر والتجوال والأنشطة الرياضية والتواصل مع وسائل الإعلام المفيدة وأداء العبادات المستحبة من أدعية وزيارات والقيام بأعمال الخير وما إلى ذلك
وفي هذه الحلقة أيها الكرام نتحدث عن المرح وأهميته في حياة الإنسان. ندعوكم للاستماع.
أحبتي، إن المرح والنشاط من حاجات الإنسان ومن ضروريات ولوازم حياته، ومن هنا فإن في الطبيعة مظاهر عديدة تدخل برؤيتها المرح والانشراح إلى نفس الإنسان. ومن هذه المظاهر الطبيعية الجميلة التي تدخل السرور إلى روح الإنسان أيام فصل الربيع ومنظر شروق الشمس والغابات والجبال والطيور المغردة في السماء وغيرها تنطق وتقول كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري.
أيها الكرام، إن الإسلام باعتباره دينا مترقيا تكفل بتأمين حاجات الإنسان المعنوية، عطف كثيرا من الاهتمام على جانب المرح والسرور في الحياة. والملاحظ أن الإسلام أبان للإنسان الطريق الأمثل للحياة، فتعاليم هذا الدين المبين لا تشجع على الإقبال على الدنيا بالكامل، بل هي تدعو الإنسان إلى التوجه للدنيا والآخرة معا. وعليه لا وليس في الإسلام مكان للرهبنة والعسوف بالكامل عن الحياة.
وكما تدل الدراسات العلمية في حقل علم النفس، فإن إدخال السرور في النفس يقلل من ضغوطات الحياة المادية والشد النفسي وغير ذلك من الاكتئاب والاضطراب. وليس الإسلام كما قد يتصور البعض دين الحزن والشجن، إنه على العكس دين السرور والمرح، وهذا الأمر متجل في سيرة أولياء الله الصالحين من الأنبياء والأئمة وغيرهم.
أيها الأفاضل، إن المرح والسرور حالة نفسية لدى الإنسان تظهر علائمها حين يكون الإنسان في رضا وغبطة لعمل حققه أو هدف وصل إليه أو نصر ظفر به وناله. وفي المقابل فإن الحزن والألم النفسي حالة تستولي على النفس حين لا يصل الإنسان إلى هدف كان يرمي إليه، أو حين يخفق في تحقيق أمنية ورغبة كان يصبو إليها. وعلى أي حال، حينما ترفرف أجنحة السرور على نفس الإنسان لا يبقى للحزن والأسى والقنوط أثر فيها. مستمعين الأفاضل، لازال برنامج الإسلام ونمط الحياة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل قصير عودة للحديث عن المرح في الحياة.
حضرات المستمعين، في رؤية بعض الباحثين فإن المرح والنشاط على مراتب عديدة، والمرح الذي يدخل النفس بعد القيام بأنشطة مادية مثل تناول الطعام يصنف في المتدني من المراتب، لكن من المرح ما هو في مراتب عليا مثل الذي يلج النفس بعد أن يشعر الإنسان بالتوفيق لأداء عمل كان يروم أداءه. ومهما كان وبشكل عام، فإن تعاليم الإسلام تنظر إلى أشكال المرح المختلفة نظرة إيجابية، وتشجع الإنسان المؤمن على المضي في طريق النشاط، نشاط الروح والجسد.
نعم أيها الكرام، إن اللذة العابرة التي تنتاب النفس لعمل ما قد لا يكون إيجابيا، لذا يرفضها الإسلام، لأن تعاليمه الأخلاقية هي لبناء الفضائل وهدم الرذائل. إن الإنسان بفطرته ميال إلى أن ينال السرور الدائم في الحياة، وإن الإنسان يفر من سرور يدخل نفسه لمدة ثم يغادرها تاركا المكان للحزن والألم. وفي بعض الأحيان فإن تصرفات الإنسان هي التي تجعله في قليل من المرح سرعان ما يزول، وذلك حينما يسير وراء لذة ويشبع نزوة إن أورثت له شيئا فلا تورث له إلا الحسرة والندامة ولا تحين مندم.
أجل أيها الأكارم، إن اللذة الدائمة هي تلك التي تفيض على الإنسان سعادة وهناء. إنها السعادة والهناء ليس في ماديات الحياة فقط، بل في الدارين الدنيا والآخرة. حينما يكون الإنسان في قرب من الله وينال رحمته ويفوز برضوانه، وهذا هو الفوز العظيم. أن من بين حالات السرور الكاذب ما يأتي من معصية الله وإيذاء الآخرين واللهو واللعب وباطل الأعمال. والسرور الكاذب سرور عابر لا يدوم، ويفرز من ورائه نتائج سلبية في الحياة لا تحمد عقباها.
أجل أيها الكرام، إن هوى النفس ربما تغلب على الإنسان وجعله أسير الشهوات مثل هذا الإنسان، وإن شعر بلذة فهذه اللذة مهما طالت فهي قصيرة، وفي آخرها تضعف قواه الجسمية والنفسية وتنهار، ولا يرى نفسه إلا قبالة الموت، فيخرج من الدنيا عاصيا لله وليس له في الآخرة إلا العذاب. ولقد حدد الإسلام أطرا وطاء للسرور واللذة التي لا تقود إلى المعصية والإثم، وبالتالي الخروج من رحمة الله ورضوانه.
أيها الأخوة والأخوات، في الإسلام توصيات خاصة بإدخال المرح والسرور في النفس، البعض منها ذو طابع مادي والبعض الآخر معنوي، ونحن نشير هنا إلى جملة منها، مثل طلاقة الوجه وارتداء الملابس النظيفة الفاتحة الألوان والتعطر والتطيب، الحضور في الطبيعة والنظر إلى الماء والخضراء ومد أواصر نحو الآخرين والمزاح وإزالة الحقد والحسد من النفس. ومسك الختام حديث لسابع أئمة الهدى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، الذي قال: ليس منا من ترك دنياه لدينه، وليس منا من ترك دينه لدنياه.
أحبتي، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الإسلام ونمط الحياة، ودار الحديث فيها حول المرح والسرور في النفس.
جعل الله أوقاتنا جميعا أوقات سرور ومرح في طاعته، ووفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع الدعاء.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. أحبتي، هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض يأتيكم برنامج أبو ذر الغفاري عند الرابعة والدقيقة الرابعة. الأناشيد المختارة تقدم لحضرتكم في الساعة الرابعة والدقيقة الحادية والعشرين. نور وبلاغ عند الرابعة وست وثلاثين دقيقة، وفي الساعة الرابعة والدقيقة الحادية والخمسين يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:08 نستقبل